بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا الحديث الأول الذي رواه عن أنس رضي الله عنه، وسيروي هذا الحديث كذلك عن غيره من الصحابة كما هو عادة الإمام الترمذي، لكي نعلم أن هذه الصفة قد رواها أكثر من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصف قبيعة السيف، وكما قالوا قبيعة السيف هي طرف مقبض السيف، طرف المقبض، كانت من فضة، وكونها من فضة يعني تمنع الصدى، ويكون اعتماد اليد عليها أكبر، مما يشير إلى أن تحلية السيف بالقليل من الفضة لا بأس به. أما لو كان السيف فضة خالصة فلا يجوز، لأنه كما نعلم لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا المنع للنساء وللرجال، استعمال أواني الذهب والفضة غير جائز. أما لو كان مطليا طلاء خفيفا فلا مانع من ذلك. ولذلك هنا كانت قبيعة السيف، يعني طرف مقبض سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من فضة. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده ليؤكد هذا المعنى، فيقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وسعيد بن أبي الحسن البصري هو أخو الحسن البصري، والحسن البصري تعلمون من هو؟ من كبار التابعين، من العلماء الذين كان يشار إليهم بالأصابع لرسوخه في العلم. سعيد هذا أخوه، قد روى هذا الحديث، لكن لما يروي سعيد وهو أخو الحسن أن قبيعة السيف كانت من فضة، هذا الراوي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أنه رأى سيف النبي عليه الصلاة والسلام لما توارثه الصحابة أو آل البيت. فقد ورد في بعض الروايات لما رجع سيدنا زين العابدين إلى المدينة بعد أن استشهد والده علي بن الحسين، لما استشهد والده الحسين رحمه الله تعالى كان معه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه، قال: أعطني، أو هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك عليه القوم. يعني كان زين عابدين صغيرا، فخاف أن يأتي واحد ويأخذ منه سيف النبي عليه الصلاة والسلام، لحرصهم عليه وخوفهم عليه، أو أن يقع في يد إنسان لا يستحقه. فقال له: هل أنت معطي هذا السيف؟ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من يعني رجل إلى آخر. ورآه سعيد بن أبي الحسن البصري ولذلك وصفه. هذا يشير إلى أنهم احتفظوا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا هذا الحديث أولا يشير إلى أمرين: يشير إلى يعني وصف سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير أيضا إلى احتفاظهم بأثر النبي عليه الصلاة والسلام حتى رآه التابعون ومن بعدهم. نأتي إلى الحديث الذي بعده، يقول في الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال: حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده لأمه رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب يعني ابن حجير: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. هنا نجد وصفا جديدا بهذا الحديث. ما هو هذا الوصف الجديد؟ ذهب. قال: وعلى سيفه ذهب وفضة. كذلك الحكم الذي ذكرته لكم يصدر من هذا الحديث. قالوا: إذا حليت شيئا بمعنى موهت أو طليت شيئا بذهب لكن بمقدار بسيط جدا جدا، بحيث لو عرضته على النار لا يتساقط منه شيء، فلا بأس به. إذن الطلاء بالذهب، الطلاء الخفيف مسموح، أما الطلاء المركز والمكثف فهذا ممنوع، لأنه يصبح من استعمال الذهب والفضة. لذلك قالوا: لا يجوز تحلية السيف بالذهب الخالص بكميات كبيرة، وأما تمويهه أو كما يقال أن يطلى بنسبة قليلة جدا فلا مانع من ذلك. وهنا لما قالوا على سيفه ذهب وفضة، قد يقول قائل: طيب الحديث الذي سبقه لم يكن فيه ذكر الذهب. نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عدة سيوف، يقال بأن له كان 9 أسياف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في غزوة أحد كما روى الحاكم في المستدرك، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ وهذا كان يروي الحديث الزبير ابن العوام. يقول الزبير: فقمت فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال الزبير: أنا، فأعرض عني. يعني النبي لا يريد أن يأخذه الزبير. قالها مرة ثالثة: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فما حقه؟ فقال له: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. فأخذه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه. فيقول عنه سيدنا الزبير بن العوام: فقلت: سأرى اليوم ما يصنع، لأعرف ماذا يفعل بهذا السيف. فوضع عمامة، عصابة، يعني العصابة الشيء الذي يعلم به الإنسان. قال: فوضع عصابة على رأسه ثم دخل فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه. نعم. إلى أن انتهى إلى نسوة في سفح الجبل، وكان بعض هؤلاء النسوة يغنين. نعم. رفع سيفه على امرأة ثم بعد ذلك ترك ومضى ولم يمسها بأذى. نعم، بعد أن انكشف القتال وانتهت المعركة قال له الزبير: كل عملك قد رأيت. نعم، يعني وعرفت حكمة ذلك. ما خلا رفعك السيف على امرأة ثم لم تضربها، لما؟ قال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. ليه؟ لأن النبي نهى عن قتل النساء. انظروا إلى هذه الرحمة النبوية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الأطفال. هذه رحمة الإسلام العظيمة التي سأذكر شيئا منها بعد حين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عدة سيوف، بعضها كان فيه فضة، بعضها كان فيه طلاء بسيط من الذهب. الحديث الذي بعده يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. إذن الصحابة أرادوا أن يجعلوا سيوفهم على أن يجعلوا سيوفهم كشكل وهيئة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا أرادوا. وجاء التابعون فكذلك أرادوا أن يجعلوا سيوفهم كسيف الصحابة الذي هو على سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فابن سيرين هو محمد ابن سيرين، كذلك من كبار التابعين، وقد ألهمه الله تعبير الرؤيا، ولذلك هنالك كتب تنسب إلى ابن سيرين في تعبير، يعني في تفسير الأحلام، لكن هذا الكتاب الذي ينسب إلى ابن سيرين كذب، ليس له، يعني ألف الكتاب ونسب إلى ابن سيرين وليس له. ابن سيرين ما درك كتابا في هذه القضية. نعم، فالمهم أن ابن سيرين صنع سيفه على شكل وهيئة وصفة سيف سمرة، وسمرة قال إنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان حنفيا. ما معنى وكان حنفيا؟ يعني كان على هيئة سيوف بني حنيفة، وبنو حنيفة كانوا يسكنون في نجد. ومن هم بنو حنيفة؟ من يذكر منكم من هم؟ هم قوم مسيلمة الكذاب. نعم، قوم، لكن كان عندهم مهارة بصنع السيوف، كان مختصين بإتقان السيوف، ولذلك قال كان سيفه حنفيا، يعني إما على هيئة سيوفهم أو من صنعهم. هذا ما فعله ابن سيرين. ابن سيرين له كلمة جميلة جدا وله عبارة مشهورة، كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، يعني هذا العلم الذي تتعلمونه ستدينون به. وهنالك رواية: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني يأخذ دينه عن الثقات المستقيمين الراسخين في العلم المتحققين في العلم، فهؤلاء يؤخذ عنهم الدين لا عن الذين لا يتحققون في دين الله ولا هم راسخون ويقبلون كل ما ورد دون تحقق فيه. طبعا ذكر إسنادا آخر لهذا الحديث فقال: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد ابن بكر عن عثمان ابن سعد بهذا الإسناد فذكر نحوه. إذن رأينا هذه الأحاديث العديدة وكلها تصف أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان طرف مقبضه من الفضة. الآن السؤال الذي أريد أن أقوله هو: لما ذكر سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمائل؟ قد يقول قائل: وما علاقة الشمائل بذكر سيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذلك؟ ما الجواب؟ هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه وشمائله قائم على القوة والعزة، فالسيف رمز للقوة والعزة، والإسلام من منهجه أن يكون قويا، وكما قلنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلما أنت تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سيف، بل له عدة أسياف، نعم يشير هذا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متماشيا مع منطق العصر. العصر والزمان بشكل عام، الضعيف يغلب ويؤكل وتحتل أرضه وتنتهك بلاده، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتخذ سيفا ليشير ويبين أن المؤمن يجب أن يمنع أعداءه من نفسه، وأنه يجب عليه أن يكون قويا عزيزا، فلا يسمح لمعتدي أو محتل أن يحتل أرضه وبلاده أو يستبيح أمواله وأعراضه. هذه قضية هامة جدا، لذلك أورد السيف في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب العز وكان صاحب القوة. الآن السؤال الثاني: لما أورد الترمذي هذا باب صفة السيف بعد صفة الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء القدامى كان إيرادهم للأبواب ليس عشوائيا، ولكن ترتيبهم للأبواب كان يفهم منه معاني. فالجواب عن ذلك أيها الإخوة بأنه لما ذكر خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، والخاتم كما مر معنا لما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتخذه للزينة أم ليختم الكتب التي أرسل بها إلى الملوك؟ اتخذه ليختم الكتب التي أرسل بها إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملك عمان ومصر إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان يدعو إلى الله تعالى ويرسل الكتب ويختمها. الآن هؤلاء الذين أرسلت إليهم هذه الكتب، بعضهم تقبلها بقبول حسن كالنجاشي مثلا، وبعضهم ماذا فعل؟ بعضهم مزقها. من مزقها؟ كسرى. كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما اكتفى بتمزيقه، قتل الرسول وقال اقبضوا لي على هذا النبي، أصدر أمرا أن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى به الصلف والغرور والحمق إلى أن يريد القبض على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يأتي واحد مثل كسرى لا يريد للإسلام أن ينتشر ولا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ الناس، ويمنع الناس من الدخول في الإسلام، فما الحل حينئذ؟ السيف. لذلك قال باب خاتم النبوة، بعده باب صفة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الناس يجب أن يبلغوا دعوة الإسلام وتصل إليهم أولا، فإن هم ظلموا وتمردوا وأرادوا ألا يصل الإسلام إليهم فيزاحون عن الطريق. طيب سؤال: هل كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم أو السيف بشكل عام لإكراه الناس على الدخول في الإسلام؟ الجواب لا قطعا، لم يكن السيف من أجل إكراه الناس على الدخول في الإسلام. لذلك كثير من المستشرقين، وهذه لابد أن نقف عندها أخواني الكرام، كثير من المستشرقين يريدون أن يسيئوا إلى هذا الدين فيقولون انتشر بالسيف، وهذه فرية وهذا كذب وبهتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل منهج الدين أنه لا يحمل الناس حملا ولا يكرههم إكراها على الدخول في الدين. واقرأوا آيات القرآن تجدوا هذا المعنى واضحا جدا. أصلا سؤال، لو أكرهت أحدا على أن يسلم فخوفا من القتل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يعد مسلما؟ لا، أصلا لا يعد مسلما من أكره على الإسلام، لا يعد مسلما إلا إن آمن بقناعة وفهم وعقيدة ويقين وإيمان، حينئذ يكون مسلما. فهذه قضية أيها الإخوة نريد أن نوضحها، لأن الافتراءات ضد الإسلام لا تزال إلى يومنا هذا كما تسمعون. يقولون الإسلام دين الإرهاب، دين العنف، دين الشدة، وهذا كله باطل من القول، ليصرف الناس عن هذا الإسلام. الإسلام دين الحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا القرآن الكريم كله يفيض بهذه المعاني. اسمعوا الآيات القرآنية الكثيرة، طبعا لن أذكرها كلها لكن تنبهوا لها أثناء قراءتكم للقرآن الكريم. نجد كلنا بأن القرآن الكريم في هذه الآيات، آيات الله، ينهى ربنا عن أن يكره أحد أحدا في الدخول في هذا الدين. مثلا قال الله تعالى، وهذا من الآيات مثلا التي نزلت في مكة، حين قال سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعي. مثلا قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني الله ما أكرههم ولا سلب منهم حرية الاختيار وجعلهم مختارين يختارون ما شاءوا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انتبه لين يبدو يكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا متى؟ يوم القيامة. نعم، فإذا الله عز وجل ما سلب حرية الاختيار من الناس ولا أكرههم على الدين، لذلك قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه كل آيات نزلت في مكة، حتى في المدينة لما صار للإسلام دولة وصار للنبي صلى الله عليه وسلم قوة، ومع ذلك نزل قول الله تعالى لا إكراه في الدين. كلمة لا إكراه في الدين تعني معاني، المعنى الأول أن الدين لا يجوز بالإكراه، اثنين أن الدين لا يقع بالإكراه، يعني لو واحد أكره وقال أسلم فهل هو حقيقة أسلام؟ لا، لا يقع الدين إلا بالقناعة التامة والفهم واليقين. مثل ايه؟ يعني هنجيب مثال قريب منه، مثل الحب. يعني لو قلت لإنسان رفعت عليه السيف وقلت يجب أن تحبني وإلا بضربك، فقال لك أنا حبيتك، فهل يكون أحبك حقيقة؟ لا، هذه قضايا لا يمكن أن تكون بالإجبار ولا بالإكراه، لا تكون إلا بآلياتها وطرائقها التي توصل إليها. لذلك قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الأمور صارت واضحة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. من يصل أو يقترب من الحق الواضح البين ويدخل فيه، هذا الإنسان الذي هو على الصواب وعلى الهداية التامة. طيب، قد يقول قائل عرفنا بأن القرآن نهى عن الإكراه في الدين، والآيات أكثر من 100 آية تتحدث عن هذا الموضوع. مين بيجيب لي وظيفة يجيب لي شيء 20 آية بهذا المجال؟ قرأوا القرآن وأتوا بأمثلة على هذا، أن الإكراه ممنوع. طيب، قد يقول قائل فإذا لما السيف إذا كان الإكراه في الدين حراما وممنوعا؟ فلما السيف ولما القتال ولما خرج الناس في الفتوحات؟ ما السبب؟ نقول إن السيف أولا لمنع الظلم والعدوان. الآن لو كان لدى المسلمين قوة كافية لألعوا مين؟ هؤلاء المحتلين الذين اغتصبوا أراضيهم. فإذا السيف أول فائدة ووظيفة له منع الظلم، منع العدوان، وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن هذه أول فكرة بدنا نحفظها الآن حتى نعرف جميعا بأن السيف ليس لإكراه الناس في الدين، والإسلام ليس دين إرهاب كما يزعم الغربيون الماكرون الفاجرون، هم الإرهابيون. الآن هذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك في القديم وفي الحديث، وإذا زاد معنا وقت سأذكر هذا لكم إن شاء الله تعالى. لذلك قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في بداية الأمر مع أن الظلم كان يقع على المسلمين منعوا من أن يقاتلوا من كان يظلمهم. لما صاروا في المدينة جاءت الآية الآن أذن لكم، هؤلاء الذين ظلموكم أخرجوكم من دياركم سلبوا أموالكم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإذا الهدف الأول من الحرب في الإسلام ومن استعمال السيف ما هو؟ هو دفع الظلم ورد العدوان. نعم، أما الهدف الثاني لذلك لتحقيق هذا ولدفع العدوان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش إلى مؤتة، وخرج هو بنفسه إلى تبوك. تبوك معروفة، منطقة تبوك كانت قريبة من دولة الروم لأن سوريا كانت تحت الاحتلال الروماني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش إلى هناك حتى ما يفكر الروم بتفوقهم العسكري بأنهم يقتحمون الجزيرة العربية، لأنهم بدأوا يكيدون للإسلام وبدأوا في تلك الفترة يمكرون بدعاة الإسلام. فتصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهمته العالية وبقوته العظيمة خرج به هذا الجيش من المدينة المنورة إلى تبوك، ومتى؟ في حر الصيف اللاهب، وهذا نتعرض له في وقت آخر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته جهز جيشا، هو جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فإذا كان قصد الجهاد ليس إكراه الناس على الدخول في الدين، وإنما أولا لرد الظلم ودفع العدوان. من هنا قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله لكي لا يجتاحكم، لكي لا يفكر في غزوكم، لكي لا يتآمر عليكم، حينئذ يخاف حين يرى قوة المسلمين. نعم، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. من المقصود بهؤلاء؟ المنافقين. المنافقين الذين يعيشون بين أفراد المؤمنين، هؤلاء أضر على المسلمين من أعدائهم، أعدائهم معروفون. طيب، إذن هذه أول هدف من أهداف السيف. الهدف الثاني هي إزالة العقبات التي تقف في طريق الدعوة الإسلامية. يعني الإسلام دين عالمي، والله تعالى كلف النبي عليه الصلاة والسلام والدعاة من بعده أن يبثوا دعوة الإسلام في العالم كله. فالطواغيت والجبابرة الذين أرادوا أن يمنعوا دخول الإسلام إلى شعوبهم، كان هدف الجهاد في سبيل الله وهدف السيف هو إزاحتهم عن الطريق فقط. لا يوجد في برنامج الجهاد الإسلامي أو الحرب في الإسلام إكراه الناس على الدخول في الدين أبدا. لذلك لما كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيصر رفضه. الآن لما خرجت الجيوش ودخلت إلى سوريا وإلى العراق وإلى إيران وإلى هذا العالم كله، ماذا فعل؟ فقط أزاحت هؤلاء الطواغيت والجبابرة وتركت الناس والشعوب ولم تكره أحدا على الدخول في الدين، فدخل الناس في دين الله أفواجا ودخلوا فيه زرافات ووحدانا. بل إن دين الإسلام أبرز وأظهر من السماحة والرحمة في التعامل مع جميع الشعوب ما لا يعرفه التاريخ على الإطلاق. لذلك قالوا ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. المراد العرب مين؟ المسلمين. أبدا ما كان هنالك رحمة إلا عند المسلمين. ولذلك نجد بأن الإسلام مثلا دعا الناس إلى الدخول في الدين، دعا اليهود والنصارى إلى الدخول في الدين، من رفض منهم فهو حر. لكن مجرد كونه ضمن الدولة الإسلامية ليحمى وليحافظ على أمواله وأهله كان يدفع هذه الجزية فقط. هذه الجزية التي أحيانا يشنعون بها كثيرا، بقولوا فرض الجزية على أهل الكتاب وهذا إذلال. اسمعوا ما هي هذه الجزية التي فرضها. يعني هنعطيكم مثال حديث كيف أنه ممنوع إكراه الناس على الدخول في الدين. الدولة العثمانية بقوتها وفي ذروة شدتها، يروي التاريخ بأنه قرر السلطان سليم العثماني، معروف السلطان سليم له تكية السلطان سليم، آثاره لا تزال قائمة إلى يومنا. قرر السلطان سليم إجبار البلغار والأروام والأرمن على الدخول في الإسلام أو إخراجهم من البلاد لما رأى من كثرتهم المزعجين. هي قرر. من وقف في وجهه وعارضه؟ عارضه شيخ الإسلام، شيخ الدولة العثمانية الذي كان اسمه زنبيلي علي أفندي. عارضه ووقف في وجهه وقال له ليس لك أن تكره اليهود والنصارى على الإسلام، ليس لك عليهم إلا الجزية، وليس لك أن تخرجهم من بلادهم. هذه جوانب مشرقة من تاريخنا العظيم يجب أن نعلمها وأن نقولها. حينئذ رجع السلطان عن عزمه ذلك وفرض عليهم هذه الجزية، وهذه الجزية هي مقابل حمايتهم ورعايتهم ودفع الظلم عنهم. أولا الجزية كانت مبلغ زهيد جدا، يعني كانت على حسب حال الرجل. إذا كان فقير ورد بأنه كانت الجزية عليه حوالي 12 درهم. 12 درهم، كل درهم بثلاثة غرام فضة، 12 بثلاثة 36 غرام بالسنة. غرام الفضة قدر ثمنه اليوم شي 25 ليرة، 25 ليرة، فبيكون الجزية في العام 900 ليرة. 900 ليرة في العام يدفعها مقابل ايه؟ مقابل، حبحكي لكم مقابل ايه. واذا كان متوسط الحال كان يدفع 24 درهم، يعني الضعف، يعني 900 يدفع 1800. واذا كان ثري من الاثرياء وتاجر من التجار الكبار كان يدفع 48 درهم، يعني 3600 ليرة سوري. هاي هي الجزية. رأيتم إلى هذه السماحة وإلى هذه الرحمة؟ ثم كل من كان مريض مرض مزمن أو وصل إلى سن الشيخوخة، أي نعم، وصار معه عجز دائم، فهذا معفى من الجزية. هذه أذكرها لكم لنعرف يعني عظمة الإسلام وسماحة هذا الدين، ونرد على الذين يقولون بأن الإسلام دين السيف. دين السيف فقط لمنع العدوان طبعا، لأن المؤمن لا يجوز أن يكون ذليلا ضعيفا مهينا تجتاح أرضه وبلاده وتنتهك أعراضه وتغتصب خيراته، ما بصير أبدا. لذلك كانت تسقط الجزية بالزمان بالمرض المزمن أو الشيخوخة. شوفوا هذا الحديث، رواه أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، رواه في كتاب اسمه كتاب الخراج، وهذا من الكتب الهامة جدا التي تبين سياسة المالية في الإسلام. روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ارتردوا عنه يا جماعة، هذا العظيم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد بسبب الحاجة والسن والجزية. فقال له سيدنا عمر أمير المؤمنين: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه وما يقوم بشؤونه، ووضع عنه الجزية وعن نظرائه. سيدنا عمر أجرى عليه من بيت المال وقال: إذا أخذنا منك الجزية وأنت صغير ثم ضيعناك وأنت كبير فهذا ليس من الإنصاف. هذه الجزية مبلغ بسيط جدا مقابل حمايتهم ورعايتهم. حتى تسميتهم، هذه التسمية الرائعة العظيمة، أهل الذمة، شوفوا الكلام الجميل، يعني هم في ذمتنا، في ضماننا، في رعايتنا. كلمة، لن نجد كلمة تدل على الحماية والرعاية والحفظ والصون أعظم من هذه الكلمة. إذا واحد سافر وترك ابن له يضعه عند من؟ عند أحب الناس إليه، يقول له: دخيلك ابني بذمتك، أليس كذلك؟ فماذا يقول له صاحبه؟ يقول له: أبدا، عندي، هذا بذمتي وبضمانتي وبأمانتي. فإذا كلمة الذمة ليست كلمة إهانة ولا كلمة تصغير ولا تحقير، بل هي كلمة إعظام وكلمة رعاية. هم في ذمتنا. ولذلك أحاديث كثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم برعاية أهل الذمة عجيبة جدا، يجب أن تنشر في الشرق والغرب. الآن أذكر بعدها بعد قليل. لذلك قال: الجزية لا تفرض على نساء أهل الكتاب ولا على الصبيان حتى يبلغوا، ولا على المجنون غير مكلف، ولا على الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع والأديرة. ما في، رأيتم إلى هذه السماحة العظيمة؟ أحد ولاة أو عمال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إليه أن هؤلاء أهل الكتاب عم يدخلوا في الإسلام. لما دخلوا في الإسلام سقطت عنهم الجزية. هذا مثل شو خطر بباله؟ قال له إن الدخول في الإسلام أضر بالجزية، ما عاد جانا مورد من الجزية، فافرضها على من أسلم، ولو أسلموا يا أخي ينبغي أن نبقى الجزية عليهم. فماذا قال له سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قال له قبح الله رأيك. الكلام الرائع. بالمناسبة سيدنا عمر بن عبد العزيز هو حفيد أو سبط سيدنا عمر بن الخطاب. إيه نعم. قال قبح الله رأيك، إن الله سبحانه وتعالى لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا، إنما أرسله هاديا. فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية. هذه الحقائق التي طبعا ينبغي أن نعلمها. إذن هذه السماحة هي الموجودة في دين الإسلام، ولذلك أهل الذمة عاشوا أحلى حياتهم في ظل الإسلام، وأعظم أوضاعهم وأحوالهم كانت في ظل الإسلام، وهذا يشهد به التاريخ كله. فكانت حقوقهم كثيرة في ظل دولة الإسلام. من حقوقهم الكف عن قتالهم، ممنوع أن يقاتل ما دام منضبطين بآداب ونظام دولة الإسلام، فلا يجوز أن يقاتل. ولذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا هذا الحديث، يا ريت نحفظه. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، من هم المعاهدون؟ أهل الذمة، في عهد بيننا وبينهم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لا يشم ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. نعم. إذن هذا من حقوقهم. من حقوقهم المحافظة على أموالهم وأعراضهم. لذلك في قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. إذا لما بذلوا الجزية مقابل وظيفة نحن نقوم بها. ثلاثة، وهذه كذلك من أروع ما يدل على سماحة هذا الإسلام، أن يتركوا أحرارا في معابدهم وأحوالهم الشخصية. وأعظم دليل على هذا، وهذا قرأوه إخواني، قرأوه، ما جاء في العهد العمري لأهل القدس، لأهل فلسطين، لما جاء سيدنا عمر واستلم مفاتيح القدس. كان هنالك في عدد كبير من النصارى، أعطاهم عهدا، ولا تزال العهد العمري موجودة إلى يومنا هذا. انتبهوا لمقدمة العهد العمري التي نرفع بها رؤوسنا عاليا، لنبين أن الإسلام هو دين الرحمة، هو دين الإقناع، هو دين الحوار، لا دين الإكراه والإجبار والإرهاب كما يزعمون ليشوهوا الإسلام. أصلا كل هذه الافتراءات وهذا المكر لأنهم يخافون من انتشار دين الإسلام في الآفاق. ماذا قال سيدنا عمر في عهدته؟ قال: هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. إيلياء يعني هي نفسها القدس، كان يقال لها إيلياء. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. سيدنا عمر كان فاتحا لما أعطى هذا الأمان، لم يعطه وهو ضعيف مغلوب، وإنما أعطاه وهو في ذروة القوة. نعم، لذلك من حقوقهم أن لا يكرهوا وأن يبقوا أحرارا في معابدهم وأحوالهم الشخصية. أربعة، أن يعطوا من الحقوق العامة ما يعطى المسلمون سواء بسواء. لذلك اسمعوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا نغير أسقف من أساقفتهم ولا راهب من رهبانهم ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف، يعني العدل، غير ظالمين ولا مظلومين. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى عمرو بن العاص في مصر كتابا. لما كتب إليه؟ لأن كان عنده الأقباط. قال له: إن معك وعندك أهل ذمة وعهد، وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بالقبط فقال: استوصوا بالقبط فإن لهم ذمة ورحما. ما هي الرحم؟ ماريا القبطية. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أنهم صاروا أصهاره كلهم، بمجرد ما النجاشي أرسل إليه ماريا القبطية صار كلهم أصهاره، هو صهرهم. لذلك أحيانا المصاروي الله يدل، طبعا كلهم مسلمين، لما يأتوا إلى المدينة يقولوا: ده صهرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن لهم ذمة ورحمة. هذا الحقوق الأخرى، أن يحموا من أي اعتداء عليهم، مو فقط لحنا ما بنعتدي عليهم، بل نحميهم من أي اعتداء، ونرفع الظلم عنهم وندافع عنهم كما ندافع عن أنفسنا. تصوروا سيدنا عمر رضي الله عنه وهو في لحظات الموت بعد أن طعن، بعد أن طعن سيدنا عمر وأدرك أنه ميت لا محالة، أوصى بعدة وصايا، وهذا مر معنا بدرس صحيح البخاري، درس صحيح البخاري مر معنا مقتل سيدنا عمر بشكل كامل. نعم، فيقول سيدنا عمر وهو يودع هذه الدنيا، الإنسان لا يوصي عادة إلا بأهم الأشياء، فقال: أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم ذمة رسول الله؟ أهل الكتاب. أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم. هذه أريحية وسماحة هذا الدين العظيم. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا من غير طيب نفس، شو تتوقع الجواب؟ قال: فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني هو بده يخاصمه، النبي بده يخاصمه، معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفسه هو مدافع عن أهل الكتاب. هل يوجد حديث يبين قيمتهم وحرمتهم أعظم من هذا؟ قال: فأنا حجيج يوم القيامة. لذلك هذا الكلام إخواني اعترف به المنصفون، اعترف به أهل العدل، اعترف به الذين ينظرون بموضوعية وتجرد للحاقدون. فلذلك هناك واحد من كبار المستشرقين له كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام، وهذا الرجل اسمه أرنولد. أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام قال في ذكر الأحداث الفتوحات الإسلامية، قال: ولما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل منطقة هناك، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب المسلمين يقولون، شوف ماذا قال المسيحيون الذين كانوا في الأردن بعد أن بلغهم ورأوا سماحة الإسلام ورحمته وأريحيته، كتبوا كتاب لأبو عبيدة قالوا: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كان الروم على ديننا لكن أنتم أحب إلينا. ليه؟ قال: أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا ومنازلنا. لذلك أهل حمص قبل أن يسلموا ماذا فعلوا؟ لما خرج هرقل، هرقل خرج من حمص وقال: السلام عليك أو وداعا يا سوريا. إيه نعم، وداع بلا عودة، وفعلا كان روحة بلا رجعة. لما ودعها وخرج سيدنا أبو عبيدة ترك حمص لأنه حس أنه لا يستطيع أن يحميهم، فماذا فعل سيدنا أبو عبيدة؟ رد إليهم أموالهم، قال: نحن أخذنا منكم الأموال مقابل حمايتكم، ونحن الآن قد لا نستطيع حمايتكم، قد لا نستطيع، فرد إليهم الأموال. هذا الأمر أدهش عقول أهل حمص، فعلا شيء عجيب، ردوا لنا الأموال خشية ألا يستطيعوا الحماية. فلما أحس، لما عرف هرقل بأنه جيش الإسلام انسحب من حمص، استعد إيه؟ للدخول. فمن الذي أغلق أبواب مدينة حمص في وجه هرقل؟ أهل حمص أنفسهم، مع أنهم لم يدخلوا بعد في الإسلام. لذلك أرنولد نفسه قال: وأغلق أهل مدينة حمص أبوابهم في وجه جيش هرقل، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم. الإغريق يعني المراد بهم الروم وقيصر. لذلك يقول أرنولد بعد أن ذكر هذه الأحداث، قال: فظهر أن الفكرة التي شاعت أن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق. من يقول هذا؟ أرنولد المستشرق أوروبي، بعد دراسته للتاريخ والأحداث يقول هذا كلام لا يصدق. ثم يقول: فإن الدعوة والإقناع كانا هما الطابعين الرئيسيين لحركة الدعوة الإسلامية هذا، وليس القوة ولا العنف. هذا ما شهد به المؤرخون، حسب ما شهدوا به المؤرخين، هذه النصوص التي ذكرتها لكم وحدها بينة بيانا واضحا جليا ساطعا بأنه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما اللي مارس الإرهاب هم بالحروب الصليبية، قالوا في يوم واحد لما دخلوا إلى القدس الصليبيون قتلوا 70,000، وتراكمت الرؤوس والجثث يوم واحد. ولا تزال الآن الأمثلة واضحة في أماكن مختلفة من العالم، يعني حتى المسلمين في الأندلس، المسلمين في الأندلس أحد أمرين: إما أن يتنصر أو يقتل، ما في حل ثالث أبدا. أما بالإسلام في حلول كثيرة، ما أكره أحد على أن يدخل في الإسلام رغما عنه. فالمسلمون في الأندلس تلقوا أشد وأبشع أنواع الظلم والعذاب، من محاكم التفتيش، وهذه معروفة محاكم التفتيش التي كانت تأمر المسلمين بالتنصر كرها أو يحرقوا. لذلك إذا بتروحوا لأسبانيا أو للأندلس بتشوفوا أنساب هؤلاء، تلاقي جورج ابن ميشيل ابن ما بعرف مين هيك، بعدين ابن محمد ابن أحمد ابن إسماعيل ابن كذا. الأنساب نهايتها في هذه البلاد إلى أسماء إسلامية، لكن الذين جاءوا بعد ذلك قد نصروهم رغما عنهم. لذلك بيقول نصح كاردينال طليطلة الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا وولدانا. نعم، وفي عقد معاهدة تسليم وأمان في ملكين كانوا فرديناند وإيزابيلا، عطوا معاهدة تسليم وأمان لغرناطة، مسلمي غرناطة، عاهدوهم فنكثوا بالعهد وكبلوا 3 ملايين من المسلمين بالأغلال وأعملوا في رقابهم السيف. فالإرهاب أين والعنف وين؟ عند الغربيين، أما عند المسلمين فهذا هو الدين، لا إكراه في الدين. أردت أن أذكر هذا البحث أخواني الكرام لما ذكرنا صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يعلم الناس أن سيفه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليظلم الناس بل ليدفع الظلم عنهم، ولم يكن ليكره الناس في الدخول في الدين، وإنما ليزيح من يكره الناس على الكفر ولا يريد لدعوة الإسلام أن تنتشر في الآفاق. ولذلك أخواني هذه النصوص نريد أن نحفظها.